أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في ما عرضه المصنف من أجوبة أو أسئلة وأجوبة في بحث الصوم. يوجد بحث من الأبحاث اللطيفة التي عرضها المصنف حيث ذكرها في الهامش، ونحن بعد انتهينا من تلك الأبحاث أشرنا في البحث السابق أننا نحاول أن نستعرض شيء من هذا البحث أو بعض هذه الروايات، ومن ثم ننتهي إن شاء الله من البحث الآخر. في صدد ذكر وجود تأكيدات من الروايات عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وكذا سائر الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين في مسألة عدم جواز الصوم في السفر، بل كما أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسميهم تلك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. في بمناسبة هذا الأمر عرض المصنف حفظه الله إلى بحث لطيف، وهو يقول أن المتتبع في مجموعة من الروايات الواردة في هذا الصدد يجد أن مسألة مخالفة النبي صلى الله عليه وآله ومنادته ليست هي حالة إن صح التعبير عادية، بل خط تجدرت وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وآله ونمى وكبر، حتى بعد ذلك كما هو واضح تصل النوبة ويصل قوته ويصل عنفوان هذا الخط بعد رحيل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وبالتالي تقمص السلطة وما شاكل ذلك. وهذا كما قلنا يثبت لنا التاريخ بشواهد عدة، يعني هناك خط يحاول أن يعارض النبي وينادل النبي ولا يخضع لإرادة النبي صلى الله عليه وآله، حتى لو بعنوان مسمى العبادة أو بمسمى مثلا الاهتمام باسم الدين والعياذ بالله. يعني هو القضية كما أشرنا قضية التمرد وعدم الخضوع لشخصيتي ولمراداتي النبي صلى الله عليه وآله، وهذا بلا إشكال منادة النبي، مكابرة النبي، معاندة النبي، وبلا إشكال المكابرة ومنادة ومعاندة الله سبحانه وتعالى. نحن هنا نشير إلى شيء من كلام ومن بعض الروايات. من هنا تقول في الرواية الأولى: الواردة بالإفطار كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر المسافرين بالإفطار ويمارس ذلك الإفطار بنفسه أمام ماذا؟ أمام الملأ. مثلا حيث تلك الرواية قرأنا فيما تقدم، قال عنهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، تشديد إشارة إلى هذه الحقيقة. كذلك بالنسبة لمن يقصرون، لمن يعني لمن كانوا يتمون في السفر، والحال أن النبي بمرأة منهم كان يقصر، واضح مثلا، ولذلك جاءت في رواياتنا كذلك بأنه قول النبي صلى الله عليه وآله: خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا. وخيار الأمة، يعني هذا فيها تأكيد لطيف بأنه إذن عندنا هناك شرار وعندنا خيار في هذه المقابلة عليه السلام. وخيار الأمة، من هم خيار الأمة؟ خيار الأمة الذين ينصاعون لأوامر النبي صلى الله عليه وآله، فبالقبال شرار الأمة الذين لا ينصاعون لأمر النبي صلى الله عليه وآله، من خيار أمتي خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا. الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا، هذه في وسائل الشيعة. وكذلك حديث من صلى أربعا، من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء. هذا يكشف كما أشار من قضية مخالفة فرع، فليكن يعني فليكن صلى أربع يتبرى منه أو يكون من شرار الأمة، لا يفخ. لا، القضية كما أشرت مرتبطة بهذا الخط الذي نما وقوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان برنامجه هو قائم على المعارضة والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا روايات، جو من الروايات.
يعني شيخنا تعبير آخر الرد على أنه تقصير رخصة وليس لعزيمة.
اي طبعا هم يرون هذا، وهذا رد يعني احنا قلنا من الواجبات اساسا، بل من الضروريات اصلا القصر في السفر. اي ضروريات الدين اصلا، ضروريات الفقه، كما انه الافطار كذلك في السفر. فهؤلاء في بشكل عام يعني كانوا في قبال النبي صلى الله عليه واله. نعم، في من يرى انه مرتبط بها، يعني بعض الاراء الفقهية متاثره بهذا الجو، أنه على نحو الرخصة، على نحو كذا كما أشرت. هذا نتيجة مثل يعني نظرهم إلى أفعال بعض الصحابة مثلا أو شيء، أو قراءتهم أو تفسيراتهم لبعض الرواة، كما أشرنا نحن في مسألة في الآية السابقة، في مسألة رأي الجصاص وغيره. في يعني بحث تقدم قبل كان بحث أشرنا إلى هذا المطهم، يرى بأنها نوع من الرخصة وليس نوع من العزيمة، واجبنا على هذا الإشكال اللي تذكرون في بحث سابق. هذا نوع من الروايات. الروايات أخرى موجودة، الروايات الدالة على رفض النبي صلى الله عليه وآله الصلاة جماعة في نافلة، النوافل لا تصلى جماعة، مع ذلك تجد هذا الخط يحاول أن يصلي خلف النبي جماعة، ويحرب منهم النبي ويتكلم ويندد، مع ذلك تجدهم يعيشون هذه الحالة، حالة من التمرد. عجيب يعني، هذا خطورة جدا، خطورة أن ترى أنت يقف ذاك في خط معارض، وإن صح التعبير ينفصل عن المجتمع المسلم ويعارض، أمر واضح مثلا كالكفار كالمشركين، عدو واضح، ما يكون بنفس النسيج ونفس الخط يحاول أن يعيش هذه الحالة، حالة من التمرد ولكن بشكل ذكي مدروس، خطر جدا. ومن هنا فعلا هم نجحوا نجاح كبير في تسويق مثل هذه الأمور. لاحظوا يا مثلا في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال، فقام في اليوم الرابع على منبره. يعني تركهم مرة مرتين ثلاثة يرتدعوا، ولا كذا ما ارتدعوا. فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. كما تعلمون بأن من تعاريف البدعة لها تعاريف، لكنها هي إدخال ما ليس من الدين في الدين. واضح؟ هذا واضح لما يقول النبي بدعة، زين هذا ليس من الدين أساسا، وذاهم يوردون أن يجعلونه من الدين. أكثر من ذلك، وصلاة الضحى بدعة، يصلوها هم صلاة هي بدعة، وهم صلاتهم بعضهم صليها جماعة، هم الصلاة 9 الصبح أو 10 الصبح أو كذا، الضحى سموه ما بين الفجر والظهر، يعني هم يعتنون بهذا السنة، هم بدعة زين صلونها.
وقت الزوال وقتها عندهم
قبل الزوال. لا زوال الصلاة قبل الزوال ظاهر بالعشرة يصلوها كذا أو السادسة أي يصلون ركعتين هم سموها صلاة الظهر
مثل وقت الفضيلة في غسل الجمعة غسل الجمعة يصير قبل الصلاة وقت الفضيلة
نعم لا هم هذا ما لها ربط بالحكم هم ذا شيء
كل يوم
يعني مرتبط بالحكم مثل التراويح يعني فهي بدعة وهم يصلونها جماعة كذلك قال وصلاة الضحى بعضهم يعني وصلاة الضحى بدعة وألا فلا تجمع ألا فلا
تجمع
تجمع ألا فلا تجمع ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل لا تتجمعوا يعني ولا تصلوا الضحى فإن تلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ثم هو نزل وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة في بدعة لأن البدعة تشريع ونفس النكتة إنها معارضة لله يعني الله يشرع وأنا أشرع الرجل الثاني معه ماذا يفعل وكان هذا تشريع الله وأنا أشرع وهذه المنادلة للطاغوتية هذا التفرع مع الله سبحانه وتعالى نستشير بالله نفس الشيء ولك يقول ويظهر من الرواية أن الجمع المذكور من الصحابة لم يقتصروا على صلاة النافلة جماعة في شهر رمضان صلاة التراويح بل كان يزاول صلاة أخرى وهي صلاة الضحى هذا بحث يعني بحث آخر يستكشف منه هذه الحالة مسألة ماذا معروف مسألة تدوين السنة يعني تعلمون بأنه أحد مخاطر المخاطر والمزالق الخطيرة جدا على الفكر الإسلامي مسألة ماذا مسألة منع تدوين السنة جدا خطيرة أنه بهذا تضيع تراث وكثير من التراث الإسلامي وقع ولذلك هؤلاء منعوا تدوين السنة طبعا للمنع عدة عوامل منها طبعا بلا إشكال الحد من نشر فضائل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين سواء بالروايات المكتوبة أو بالتعليقات التي يكتبها بعض الصحابة في نزول آيات القرآن الكريم يعني كل واحد كان يكتب عند بعض الأوراق أو بعض يعني حسب الأوراق الموجودة كانت مثلا بما يتناسب مثلا على الجلود على كذا على كذا على ما نسمى احنا ليف النخل أو السعفة أو شيء من هذا القبيل فكان يكتبون الآية وكثير منهم كان يكتب نزول خصوصا في كثير منها نزلت في أهل البيت سلام الله عليهم أو في أعداء في الأعداء في كذا في المنافقين وما شاكل ذلك فوجود هذا وجود هذه نزول هذه الآيات مكتوبة أو الروايات الموجودة في فضائل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هذا لا ينساق وينسجم مع مخطط السلطة آنذاك التي استلمت الأمر بعده رحيل النبي صلى الله عليه وسلم فمنعوا التدوين قرابة يعني 90 سنة تقريبا يعني من سنة 11 إلى سنة 99 في عندما جاء الأمر إلى عمر بن عبد العزيز حاكم الأموي المعروف أنه مساك الحكم 99 و100 و101 وقتيل الظاهر بسنة 101 هو ما ملك كثير يعني 3 سنوات هم دبر يقال له اقتيال أو شيء بالسم أو شيء هذا فهذا أجرى مجموعة من الإصلاحات من ضمنها إعادة كتابة السنة واضح هذا إحنا أحد الأسباب طبعا أسباب أخرى ذكرت في البين كذلك وبحثت في محلها بأنه أساسا يعني يراد إبعاد أهل البيت سلام الله عليهم عن منصة التشريع لعلم فلان وفلان بأن علي بن أبي طالب دور في حفظ سنة النبي و كلام النبي وأنه الأعلم بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا لا يعني هذا وبالتالي سوف يؤدي إلى إذا برز أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الحالة العلمية هذا مؤدا خطير جدا على السلطة آنذاك فأحد منع التدوين ومنع أي مظاهر تبليغية لأنه كما في حياة عمر منع حتى نقل الكلام أصلا كلام الحديث نقل مو بعد تدوينا. الحديث بأحاديث رسول الله في المسجد منعه كله بحجة أن لا يختلط بالقرآن. والحال أنه فسح المجال لمن؟ كعب الأحبار وأمثاله بأن يتحدثون بما شاء. صارت عندنا ثقافات نقل إسرائيلية هذا كله لإبعال وتحجيم دار أهل البيت سلام الله عليه. فبعض المحققين الكبار يرى بأن من العوامل هو هذا إقلاق ملف الفقه الصحيح والعقيدة الصحيحة المرتبطة بأهل البيت وفسح المجال لإبراز عقيدة وفقه جديد، لأنك أنت إذا منعت هذا فتحت المجال لذاك والعياذ بالله بما ينسجم مع مخططات السلطان. طبعا تدوين الحديث كتبت كتابات عدة من ضمنها هذا الإخوان يريدون كتاب تدوين منع أو تدوين منع تدوين الحديث للباحث المعروف السيد علي الشهرستاني حفظه الله ورعاه، مقام كتاب من الكتب المهمة جدا، وغيرهم كتبوا هنا وهناك في دراسات متعددة في منع تدوين الحديث بحث مهم جدا. فعلى كل حال هذا الرواية تشير إلى هذه النقطة بأن كان هذا الخط موجود في زمن النبي، يعني مع وجود النبي صلى الله عليه وآله هم وبمرأة ومسمع بعضهم بعض الصحابة يكتب والنبي لم ينهى بل يحث على الكتابة، والنبي هو أول من حث على الكتابة واهتمام بشأن التدوين وما شابه، مع ذلك هذا الخط يحاول أن يتحرك ويلتف على بعض الصحابة ويمنعهم من التدوين مثل ما تشوف هذه الرواية. هذه الرواية موجودة في مصادرهم. لاحظ مثلا هذه الرواية المعروفة يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وآله ما موجود بس نقولها وسلم فنهتني قريش. هذا الخط لاحظ هذه الجماعة فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني حتى صن لا ينظرون أنه معصوم. فطبيعي هذا ينسجم مع ذاك القول أنه يهجر جدا طبيعي وبلا إشكال استجروا بالله. لاحظ قال إيه فيتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب بعد امتنع الذريب قوة ظاهرا بين قوة يعني فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه إلى فمه الشريف يعني وقال اكتب فوالذي نفسي بيده يعني اقسم بالله فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. هذا وين موجود في سنن أبي داود ومسند أحمد وغير ذلك. هذا رواية كاشفة. رواية أخرى تكشف في حياته صلى الله عليه وآله عندما أمر بأن في آخر حياته عندما أمر بإحضار الدوات والكتب ليكتب كتابا لن تظلوا بعده أبدا، كما يقول عن ابن عباس رواه البخاري عن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما النبي قال هلما أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وآله غلبه الوجع عن استجر ويهجر غلبه الوجع تخفيف طبعا والله يهجر وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت. يعني واضح النبي يأمر بشيء وهم يأمرون بشيء خط معارض ومنادد بكل ما بكل معنى الكلمة. نعم فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا لن تظلوا بعد ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قوموا عني. هذا صحيح البخاري في المجلد الثامن صفحة 515 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب كراهية الاختلاف. نعم ولطيف وينقل البخاري طبعا هذا في موضوع آخر يقول عنه أنه أتوني بكتاب أكتب لكم كذا فقال هجر رسول الله، لكن هذا في موطن آخر في صحيح البخاري المجلد الثالث صفحة 358 كتاب الجهاد باب جوائز الوفد. مثلا هذه روايات. بعد رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وآله في أخريات حياته يأمر بإنفاذ جيش أسامة. واضح؟ هذا المسألة المعروفة، حتى أن الشهستاني يقول والخلاف الثاني في مرضه، تبرى من الخلاف اللي في زمن النبي، يقول والخلاف الثاني في مرضه أنه قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، فقال قوم يجب علينا امتثال أمر وأسامة قد برز من المدينة، وقال قوم قد اشتد مرض النبي صلى الله عليه وآله. فلا تسع قلوبنا، قد اشتد مرض النبي صلى الله عليه وآله، فلا تسع قلوبنا مفارقة والحال هذه، فنصبر حتى نبصر. فنصبر حتى ماذا؟ نبصر أي شيء يكون من أمره. هذا بعد يعني بحث آخر في المقام. مثلا يعني مثلا هذا هم كذلك تجد بأن بعض الصحابة مثلا هؤلاء ذا الخط والجماعة يعني أكثر من ذلك، يعني توسعت دائرتهم بحيث أنهم أصلا ما يريدوا يحضرون يصلون وراء النبي صلى الله عليه وآله جماعة، يعني ما هو إمام عادي يشوف في عدالته وكذا نستجر بالله، ولا ما مقتنعين بقراءته أو شيء نستجره. توصل بهم الآم هؤلاء الجماعة، هذا صح التعبير، هذا القوم، بأنهم أكثر من ذلك بعد يمتنعوا ما يروحون يصلون. لكن النبي هني بعد هذا غضب شديد. مثلا هذا الرواية معروفة، اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لا أمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم، ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي عليه السلام، فلا يحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. هذا ما يستخدم النبي إلا فيه إشارة خطيرة جدا على ماذا؟ على هذا المعنى، إشارة أنهم وصلوا إلى منعطف خطير من المنادة والمعارضة والعياذ بالله. هذا رواية. في قضية صلح الحديبية موقف الرجل ذاك المعروف عندما تشدد و يعني والعياذ بالله كل شيء يعني وصل إلى أنه بقوة ينادي النبي نستجيره بالله. فنفس الكلام، هو الكلام هذه الرواية موجودة طويلة طبعا. مسألة مثلا معروفة طبعا قضية صلح الحديبية، مثلا يقول هم يصفي مسلم ينقلها في صحيح عن سهل بن حنيف قال لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب نشاهد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، ما يقتنع حتى بكلام النبي. فأتى أبا بكر هذا صاحبه فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. استجروا بالله شاهدي يعني هذه لكن مع ذلك هذا يعني مقطع أو شاهد، ولكن مع ذلك تجد للأسف يعني بعض الكتاب يصل بهم الدرجة إلى أنهم يعني يصوبون مثل هذا التصرف لهذا الرجل ويجعلونه قمة في الوعي والإدراك والمصلح. يعني هذا خطير جدا، لأن هذا يكشف أنهم يرونها أن هذا الرجل أوعى من رسول الله وأكثر حرصا على دين رسول الله. أي رسول هذا الذي يعتقلون به هؤلاء؟ شوف مثلا البعض هو ينقل الماتن حفظه الله ينقل يقول ومن الغريب دفاع بعض عن بعض هذه المواقف وادعاء أنها صادرة عن وحي من وقف بشراسة أمام النبي صلى الله عليه وجها لوجه، حيث يقول هذا الكاتب لا يمكن لأية قيادة إسلامية أن تقدم التنازلات للأعداء، حتى أن ذلك كان وعي الصحابة في عهد الرسول. يعني اللي قدم التنازلات اللي هو الرسول هذا ما يمتلك وعي، هذا الكاتب نفسه، استشيروا بالله. شوف، حتى أن ذلك كان وعي الصحابة في عهد الرسالة، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدم يقدم التنازلات التكتيكية لمصلحة الخطة الاستراتيجية، فإن المسلمين كانوا يقفون يقولون إننا لا نعطي الدنيا في ديننا، وإننا كنا لا نتنازل لهم قبل الإسلام، فكيف تنازل لهم بعد أن عزنا الله بالإسلام؟ وهكذا على كل حال. بحث آخر مرتبط مثلا بمسألة الطلاق، يعني مسألة ماذا؟ قصد الطلاق المعروف بحكم الفقه بأنهم ماذا؟ عمر هو الذي سن هذه السنة لها، طلاق ثلاثة في مجلس واحد ينعقد به الطلاق، يعني استجروا بالله. على كل هذا بحث بعد عن خوضة. نعم، ها إلى هنا تقريبا تحصل عندنا بعد الوقت لا يسنخ البحث الآخر، يعني إن شاء الله يتضح، يعني اتضح إلى هنا يعني عطفا هذه المسألة إنما جبناها عطفا أتينا بها عطفا على روايات الصوم المسافر، وكيف أنهم هؤلاء الذين والعياذ بالله أنهم عندما يفطرون في السفر والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في السفر وبمرأة منه، مع ذلك يعاندون ويفطرون، فأسمهم العصاة. وذكرنا تبعا لهذه النقطة مجموعة من المسائل المرتبطة بهذه هذا البحث، لكي نكون على اطلاع على ووعي على مثل هذه الأمور إن شاء الله. بقيت عندنا آية فقط في كتاب الصوم حسب ترتيب المصنف، وهي قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إن شاء الله في البحث الآتي فيها مجموعة من الأبحاث اللطيفة والمهمة، إن شاء الله في البحث الآتي نحاول أن نأتي عليها تباعا من المسائل المطروحة، وإذا وفقنا ندخل إلى كتاب الزكاة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.